باري هذه بدينا، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج الملف، وفي رحلة مباركة طيبة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمة وأسد السنة
لا مسيكين
فضيلة
والله، الله
العلامة
يبارك فيك
الدكتور محمد الزغبي. دكتور
يا
أهلا بكم،
دكتور محمد الشاعر،
نورت
رفع الله
المكان
قدرك
وأسعدتم الزمان،
وأعلى ذكرك وزادك أدبا وتواضعا.
واشتقنا إليك كثيرا
وأنا والله،
بسبب يعني الانقطاع في أيام الشهر رمضان
وأنا
الفضيل،
والله أحبكم في الله،
لكن والله تقنا إليك
وأنا والله
واشتقنا إليك كثيرا، وإلى تحليلاتك
أسأل الله جل وعلا أن
وإلى
يجعلكم من
رؤيتك
أسعد
الموفقة.
السعداء في
ربنا
الدنيا
يوفق
وفي
لك
الدين.
دكتور، ربنا يبارك
اللهم
فيك
آمين.
حضرتك. برنامج الملف يا دكتور بالأساس
نعم
هو برنامج تفاعلي
صحيح،
وينظر إلى ترشيحات السادة المشاهدين منذ
تمام
الانطلاقة الأولى، منذ انطلاقنا بفضل الله تعالى
صحيح،
وتكامله بيننا وبين السادة المشاهدين.
تمام
وقضية سد النهضة من القضايا التي وردت بخصوصها الرسائل الخاصة بالسادة المشاهدين منذ أمد بعيد وليس لهم، لكنها كثرت في هذه الفترة التي كثرت فيها أيضا
أيوة
المشكلات،
أحسنت،
وربما يكون خلف ذلك بعض الأسباب نحاول التعرف
نعم
من فضيلتكم عليها
نعم
بشكل تحليلي
نعم
وتفصيلي. لذا قضية سد النهضة، واقع
نعم
المرحلة التي نحن بصددها الآن، كيف ترى القضية برمتها مبدئيا؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده زي ما حضرتك قلت كده، يعني حينما نريد أن نتحدث عن قضية شائكة مثل تلك القضية لن نتحدث عنها كما يتحدث السياسيون في وسائل الإعلام،
نعم،
لكن بإذن الله جل وعلا سنتحدث بشفافية مطلقة، بشفافية مطلقة، وسأكون كالباحث الذي يقف موقف الحياد من دولة المنبع ودولة المصب.
نعم،
لكن دعني أقول المشاهدين والمشاهدات، لن أتحدث عن الاتفاقيات حتى عن اتفاق إعلان المبادئ. هتسألني ليه؟ أقول لحضرتك لأن الكلام في ذلك لا يجدي على الإطلاق، لأننا نتحدث عن أمر تريد أثيوبيا أن تجعله إيه؟ أمر واقع، أو نتحدث عن شيء
القبول بفرض واقع
تريد
معين، نعم،
أثيوبيا أن تفرضه كأمر واقع على
نعم.
دولة المصب. ولذلك لا مجال، مع احترامي للكلام بقى في الكلام القديم على الإطلاق، ولا حتى فيما كان قريبا، لأنه لا يجدي، ولكن نتحدث عن تلك المشكلة الخطيرة، يعني والتي أشعل نارها الأخيرة، يعني حكومة يعني أبي أحمد هذا المزعوم. ودائما أقول يعني هذه المشكلة ما يعني ما ارتفعت ولا تصاعدت إلا في الأيام الخوالي هذه، يعني في أيام إعلان المبادئ وقبل إعلان المبادئ لم تكن بهذا النمط
كانت
على
لغة
الإطلاق
أثيوبيا مختلفة
تماما، لكن لما جاء يعني الاسم أبي أحمد هذا أراد أن يبيع الوهم للإثيوبيين، بمعنى أنه باعه للغرب، ولذلك أخذ يعني جائزة نوبل للسلام، رغم أنه رجل قام بحكومته بحرب إبادة وبأفعال يندى منها الجبين في إقليم تيغراي. يعني إقليم تيغراي، انظر العالم بأسر الآن يصرخ مما يحدث في إقليم تيغراي بإثيوبيا. ليه؟ قال لك اللي حصل فيه ثلاث حاجات، يعني أولا جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم وحشية غير إنسانية،
ومع ذلك حصل على جائزة نوبل
ورغم
للسلام.
ذلك هذا الرجل يعني يحصل على جائزة نوبل للسلام،
نعم.
لماذا؟ لأنه باعهم الوهم لما اصطلح مع إريتريا، وكان الصلح مع إريتريا لماذا؟ للحظة بيع الوهم هذه لاستثمارها، بمعنى أنه لما أراد القضاء على إقليم تيغراي وأراد أنه يعني يقيم فيه مذابح بشرية ما كان يستطيع وحده على الإطلاق، لأن إقليم تيغراي كان بيسيطر على إثيوبيا، بينتصر على إثيوبيا بأسره،
نعم.
فاتفق مع حكومة أريتريا، لأن طبعا على الحدود مع إقليم تيغراي، وبينهم
نعم.
وبين بعض عداوات قديمة جدا، ولذلك اتفق معهم على الدخول لإبادة هذا الإقليم،
فكرة الكماشة يعني،
أحسنت. وبالتالي دخلت أريتريا، تخيل بقى لما رجل يدعي الوطنية في بلده ويدخل دولة عدو تحتل هذا الإقليم وتقوم بجرائم ضد، يعني مش جرائم ضد الإنسانية بس، جرائم إبادة، فضلا عن أعمال اغتصاب وأشياء وكده. يا رجل، حتى الإدارة الأمريكية يعني أول أمس تعاقب الحكومة الإثيوبية على ما يحدث في إقليم تيغراي، على أنه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسان وكده.
هل ذلك علاقة بقضية سد النهضة؟
لا لا لا، لكن أردت أن أبين المسألة، يعني ايه العلاقه بقى اللي في نظر وجهه نظرني اللي انا بتكلم عن العقوبات الامريكيه ما لهاش علاقه.
نعم.
لكن هل ما يقوم بابي احمد نعم له علاقه بسد النهضه؟ ليه بقى؟ لان ابي احمد اراد ان يبيع الوهم كما باعه للغرب واخذ جائزه نوبل باللعب مع اريتريا، اراد يعني ان يلعب بعقول الاثيوبيين حتى يبقى حاكما ديكتاتوريا في اثيوبيا مدى الحياه. ازاي؟ ابي احمد طرح فكره ايه؟ قال لهم يا جماعه احنا بنتكلم عن سياده الدوله. يعني ايه؟ قال لهم المطر ده عندنا. وبما ان المطر ده عندنا الخير بتاعنا احنا. بمعنى اقرب المساله للمشاهدين اكثر.
نعم نعم.
قال لهم دي سياده الدوله. زي الدول البتروليه. البترول اللي اكتشف عندهم ما بيمرروش الاخرين على الاطلاق.
ملكهم.
بل بيبقى ملكهم. قال لهم كذلك المايه دي، احنا نخليها ملكنا بس هناخدها شويه بشويه. يعني ايه؟ قال له مش هعمل حاجة اسمها اتفاق ملزم على الاطلاق لا مع مصر ولا مع السودان. وبالتالي احنا اللي بنديهم ما تبقى مننا، بعد كده اللي عايز احنا بنبيع، احنا بنبيع. وعلى كده يا جماعة انتوا هتستثمروا اموالكم في سد النهضة دي وهنعمل مئات السدود الاخرى. وبالتالي هنصير زي الدول الخليجية.
قضية يراها البعض مشروع قومي.
طبعا. ومش كده بس.
نعم.
قال لك هيبقى استثمار واموالك ان دخلت معنا بالقليل من المال هيبقى بقى قد كذا وهنبقى دولة ثرية جدا زي الدول البترولية بل المية اغلى من البترول الى اخر الكلام. صدقوه ولذلك دفعوا 4 مليار دولار في بناء هذا السد. اللي هو الشعب استثمر ماله في بناء هذا السد. من اجل ماذا؟ من اجل حرمان
الاستثمارات المحليه تقصد يعني.
احسنت. داخليه. ولذلك لما قام الاستثمار الداخلي على ذلك خلاص هو ورطهم معاه، الكل هيستقتل في سبيل الدفاع عما استثمره. طيب لما فوجئ ابي احمد بان مع احترام القانون الدولي بالنسبه لي مياه الانهار يمنع ذلك مطلقا. ليه؟ لان القانون الدولي منظم العلاقه ما بين دول المنبع ودول المصب. هذا دولة منبع ودي دولة المصب. حتى لو انه عايز يعمل كده كفرض امر واقع على دولتي المصب الا ان المجتمع الدولي لا يمكن على الاطلاق. ولذلك لجا لحيله ثانيه يا عم الدكتور محمد، قال لك ايه؟ لن احتكم الا للاتحاد الافريقي.
تمام.
ليه؟ والاتحاد الافريقي من وقت اتفاق اعلان المبادئ لغايه الان ولا يفهم اي حاجه ولا يعرف اي حاجه. ليه؟ اولا الخبره قليله جدا عند المسؤولين الافريقيين، لا نقلل من قدرهم ابدا معاذ الله، لكن الخبره قليله جدا بدليل سنوات ومش عارفين اي حاجه على الاطلاق ولا تقدموا قدر امل. اثنين يرى ان هم كانوا محترم يعني بيقودوا زمام هذا الامر بالنسبه للاتحاد الافريقي غيرهم بيقود ويبقى لهم تاثير شويه. طيب انت لما انت شايف نفسك على الحق وشايف نفسك مطابق للقانون الدولي، الناس تقول لك احنا هندخل مراقبين من الامم المتحده، من الاتحاد الاوروبي، من الولايات المتحده الامريكيه، ايه اللي مخليك رافض؟ او من خلال الرباعيه او ما شابه ذلك، يقول لك لا لن اسمح إذا بالاتحاد الافريقي. ليه؟ لان الامد هيطول جدا مع الاتحاد الافريقي.
نعم.
يكون في الوقت ده انهى بناء السد
كسب وفرض
امر واقع.
نعم. وبالتالي يكون تكون في اطار فرض الامر الواقع.
وهو لو هو عايز يصل الى مرحله الملء الثانيه لتشغيل السد.
نعم.
ليه؟ لانه لو وصل دي في المماطله انسى بقى ولا عاده مصر تقدر تضرب السد ولا السودان ولا غيره. لان يوم ما تضرب السد بعد ما يمتلئ
يسبب ازمه خاصه بالفيضان.
اولا يدمر لك 20 مليون سوداني، غير في مصر يدمر امور كثيره جدا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك ابي احمد استثمر هذه الامور، انا يا جماعه انا عارض الكيت لكن هم السودان ومصر عاملين كذا وكذا الى اخر هذه الامور. طيب النفس الطويل ما عادش يصلح على الاطلاق.
نعم.
النفس الطويل كان في البدايه. بالنسبه للمؤتمرات
او بمعنى اصح مش في مصلحه مش في مصلحتنا
نفس طيب دولتين مصاب.
نعم.
الدولتين مش في مصلحه الدولتين على الاطلاق. نعم. ولذلك انا ارى يعني ان التهاون في مثل هذا الامر يعد خيانه عظمى. ليه خيانه عظمى؟ لان حياه المصريين قائمه على نهر النيل. حياه المصريين قائمه على نهر النيل، وبدون نهر النيل مع احترام يبقى انت اكبر بقى على المصريين 4. طيب يبقى احنا نعمل ايه يا عم الشيخ محمد؟ الراجل قال لك انا هفرض امر واقع وبدأ يرمي باستفزازات عجيبة. يعني طارة يقول أنا عندي ملايين جاهزين للدفاع عن كذا وكذا وكذا. طب ما حدش كلمك بهذا الخطاب على الإطلاق.
نعم.
والأمور لم تتصاعد إلى هذا المستوى. بعد كده يقول لك إيه؟ إحنا هنملأ المرحلة الثانية وما حدش هيقدر يمنعنا على
الإطلاق. يعني ما الذي يصبو إليه يا دكتور من هذه التهديدات ومن هذه الكلمات ومن هذه الاستعراضات؟
تمام.
يصبو إلى ماذا؟
هو يعمل إيه؟ هو يقول لك يعني زي ما إحنا بنتكلم بالمصري يقول لك هات آخر اللي قبل منك. بمعنى هذه استفزازات. هذه استفزازات عشان يشوف اخر جهدك، هل هو تهديد بحرب؟ هل انت جد في الحرب عليه؟ على اساس لو انت هتبقى جد في الحرب عليه هو قدامه عده خيارات. الخيار الاولاني انه يبتز شويه مساعدات من الدول الخارجيه زي امريكا وكده وكده مقابل ان انا اساهل مع كذا وكذا ومصر تديني شويه برضه معونات وما شابه ذلك. يبقى دي وفي الحاله دي نوسط المسائل، مصر تنزل شويه وهي والسودان واحنا نتنزل شويه. طيب او الحل الثاني ان مع احترامي انه على امل ان ممكن يعني رغم ان اسرائيل يعني لم يكن لها باع في ايات ترامب بالنسبه للقضيه على الاطلاق بدليل ان ترامب كان ضده وترامب كان عطى الضوء الاخضر لمصر بالنسبه لضرب السد. وترامب كان يمثل اليهود، مع احترام يمثل اليهود من ناحيه الايديولوجيه يمثلهم تماما. لكن الحين في التوقيت اللي انا بقوله لك ده من قبل ضرب غزه اسرائيل بدات تتلاعب بالنسبه لي سد النهضه مع ابي احمد. ولذلك هو بيامل وقوف اليهود معاه نوعا ما عشان تخويف الاطراف الاخرى بالنسبه لدوله ايه المصاب. وبيامل طبعا انه طبعا جوبا واريتريا، لكن لا جوبا لها وزن على الاطلاق من حيث
القوه العالميه والاستراتيجيه
اصلا بتاكل بعضها. جوبا اصلا في حرب اهليه، ومن حيث اريتريا دوله ضعيفه جدا قديم يعني ما احترم مش عايز نتكلم عن مثل هذه الامور. لكن هو كان يراهن على مثل هذه الامور ويرى ان دي مجرد يعني تخويفات من المصريين، وزي ما قالوا في الملء الاول هيقولوا في الملء الثاني وانه هيخضعوا لفرض الامر الواقع. لكن الاستفزازات الاخيره اللي بدا يطلعها واللي بدا يعلنها واللي بدا يعني مع احترامي يرميها كانت قاسيه جدا. لان ما معناها ان احنا حتى اخر بيان امبارح بالليلا ان خلى وزير الخارجيه يعلن ان هيتم ملء السد في الموعد القادم يعني بعد شهرين. خدت بالك حضرتك ازاي؟
ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟
معنى ذلك عايز يقول مع احترامي ان كان عندكم بقى اي حلول اروني اياها. اللي خلاه يصل الى الحل اليائس يا دكتور محمد.
حل يائس؟
الحل اليائس. انا بقول عليه حل اليائس. ليه؟ اللي يدرس واقع اثيوبيا يعلم ان الرجل في مرحله يأس الحين. هو لما كذب عليهم واعطاهم الوهم وباعهم الوهم، لو جه يحتكم الى القانون الدولي الحين يعلموا ان هم اشتروا الوهم واموالهم راحت في كذا، وان ما فيش كلام من ده على الاطلاق، هينقلبوا عليه هيدمروه. هذه واحده. النقطه الثانيه، اقليم تجاري دلوقتي مقالب الدنيا، مش بس الاتحاد الاوروبي وامريكا،
المشاكل الداخليه الخاصه بالشمال.
لا 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 العالم يكفي ان رئيس منظمه الصحه العالميه قال لك اللي بيحصل فيه دلوقتي جرائم اباده، ورئيس الكنيسه الارثوذكسيه اعلن تماما بان دي اباده للاقليم بالكليه. لذلك لسه امبارح امريكا بسبب اقليم تجاري فرضت عقوبات شديده جدا على اثيوبيا وعلى حكومه اثيوبيا، ماشي كده؟ الاتحاد الاوروبي بيقرر الحين عقوبات على اثيوبيا بسبب اللي بيحصل في القضيه مش اقليم تجاري. انا عايز الناس يكون عندها فهم ووعي، لان الملف دي ما هوش كلام سطحي على الاطلاق. عنده مشاكل تانية، عندك في امهره مشاكل ويوميا يقول لك مثلا ايه مقتل 100 مقتل 200 مقتل 300 الى اخر هذه الامم. الاورومو على طول يوميا القبائل هذه مع الحكومه، ولذلك الحكومه نفسها مش عامله المصيبه دي في اقليم تجاري، بقت الوقت تعملها في كل الاقاليم الاثيوبيه. طيب القبائل اللي احنا بنسميها الميليشيات الاثيوبيه الوقت خرجت عن سيطره الدوله، منها ما هو على حدود السودان ومنها هو على حدود الصومال، يوميا الحروب مع الصوماليين بسبب الارض وكت وكت الى اخر هذه الامور ومقتل ناس من الطرفين. مع الحدود السودانيه او على الاراضي السودانيه بتاعت المزارعين السودانيين، ويوميا مقتل ناس يوميا. تعال بقى للوضع الاقتصادي اللي بيراهن عليه ابي احمد. الوضع الاقتصادي تحت الصفر، الوضع الاقتصادي تحت الصفر بدليل. انا عايز المشاهدين ومشاهدات دلوقتي ما يقولوش ان الزغبي بيدون كلام نظري، انا عايز الكل يركز معايا جدا. هل سمعت عن شعب يلجا الى اليمن؟ لجوء لليمن يعني اليمن السعيد طبعا اشقائنا واسال الله
في وضع اليمن على
الان والسلم والسلام والغنى والرضا وانه يحقن دمائهم، بس في الوضع الحالي ما في ابأس من وضع اليمن على ظهر الكوكب الارضي. تخيل الهجرات واللجوء الجماعي من اثيوبيا على اليمن، اليمن بالنسبه لهم جنه بالنسبه عن اثيوبيا، يعني اثيوبيا نار وكده. تعال هل تعلم عدد المهجرين واللاجئين الى السودان من اثيوبيا؟ يعني انا بجيب لك شوف بيلجأوا لفين لفين.
لا ولا تعتبر خصم في الوقت الحالي.
لا وفي نفس الوقت المناطق اللي هم مع احترامي لاجئين فيها في السودان بتعاني مجاعات وفقر، فقر شديد جدا جدا جدا. تخيل السودان شايله مئات الالاف من الاثيوبيين، والسودان كما تعلم حاله فقر. فتخيل اللي يهرب من جحيم اثيوبيا الى السودان او الى اليمن يبقى ده ايه؟ طب تعال كل اللي جاي الهروب الى السعوديه والهروب الى اسرائيل، طبعا بيتمسك علومه في معسكرات الحلم في السعوديه، وكذلك بالنسبه لغير يهود الفلاشه اللي هم في اسرائيل. تخيل يبقى وضع الاقتصاد، الوضع الاقتصادي بالنسبه للاثيوبيين جحيم جحيم. ولذلك الرجل مع احترامي بين حروب داخليه، بين ميليشيات ليس هناك سيطره
على الاطلاق. يعني تقصد ان تقول انه هو غير جدير بهذه التصريحات؟
غير كده كمان وغير كده، هو الان مع احترامي دول العالم قاعده تقول له خرج اريتريا، كان بيكذب يقول اريتريا مش موجوده، خرج اعترف، خرج اريتريا مش قادر على الاطلاق، وهو ذليل حتى امام اريتريا. خدت لحظتك ازاي؟ حدوده مع الصومال حروب، حدوده مع السودان حروب، ومن الداخل مجاعات، ومن الداخل مجاعات. اذا باعهم الوهم، ولو صارحهم وجه يبني مع احترامي بعد هذا الكذب هم اللي هيدمروه الاثيوبيين، الاثيوبيين. ولذلك بالنسبه ليه الوضع الاقتصادي شرحته لك، بالنسبه ليه الوضع الاجتماعي قلت لك قبائل متناحره وحروب ودماء الى اخر هذه الامور. طب خلي بالك بقى بدا يعمل ايه؟ قال لك انا الجا للورقه التركيه، بمعنى ان انا قبل ما تركيا تصلح علاقتها الاخيره مع مصر، وانا اعتبر ان تركيا مستثمره 8 مليار في الاراضي الاثيوبيه، لكن اثيوبيا رفضت على الاطلاق. ليه؟ لان اثيوبيا مصالحها مع مصر وليست مع تركيا، مصالحها مع مصر وليست مع اثيوبيا، وعادت للصلح مع مصر، فخسر هذه الورقه. وكان دايما يقول انا احتكم، لو نحتكم لدوله يبقى لتركيه، خلي بالك من دي. فخسر هذه الورقه. الورقه الثانيه اللي هي ورقه اسرائيل اللي قاعد يلعب معها الحين. طبعا اسرائيل في الاول رفعت اليد، ليه؟ لانها لما دخلت اتفاقيه ابراهام والكلام اللي انت عارفه ده واتفاقيات التطبيع، قال لك هنكسب تريليونات من الدول العربية، وفي نفس الوقت هنعمل كيان ضد الدولة الدموية الإرهابية اللي هي إيران وأزلمها. يبقى في الحالة دي يقول لك لا، أنا منافعي مع دي وليس مع أثيوبيا. أثيوبيا كنت أستصلح شوية أراضي والكلام اللي انت عارفه، لا أكثر ولا أقل. فكم المصالح مع دول أكيد. فهو بدأ يميل شوية اللي هو الكيان الإسرائيلي معهم في الأيام الأخيرة دي فقط على أساس قضية غزة، على أساس قضية غزة. لكن هي مصر بالتالي انت عارف يعني ضغط وضغط وهكذا السياسه الدوليه. خلاص يبقى احنا نتعاطف مع الفصل، وده واجب شرعي مش بس يجب، مستحب. وبرضه كذلك مع المقاومه الفلسطينيه والاعتراف بالمقاومه الفلسطينيه الى اخر هذه الامور. فبدات الامور تاخذ ايه؟ نسبيا توازن في تلك المسألة، واسرائيل ترفع ايدها عن الكيان بتاع ابي احمد هذا. خلي بالك بتصاعد التوتر الوقتي وبالعقوبات الموجودة على دولة المنبع هذه، وبكشف أوراق أبي أحمد اللي هو مع احترامي تبناها الأخيرة من حيث مخالفته للقانون الدولي، وجميع الدول اللي كانت عاملة معاه صداقات وكانوا داعمين له زي أمريكا، أمريكا كانت تدعم إثيوبيا بمقدار دعمها لمصر. تعال حضرتك إزاي؟ بسبب مصالح في المنطقة هناك. الحين لا، أمريكا الحين قاعدة تعاقب إثيوبيا. الاتحاد الأوروبي كان يرى مصالحه مع إثيوبيا في كيت، الوقت لا بدأ يعاقب إثيوبيا. ووجدوا إن الرجل غير جدير بمثل هذه الأمور على الإطلاق. وقرأوا كده يعني السياسة كنظرة مستقبلية، إن الرجل ده ما فيش أمل على الإطلاق، وإنه هينهار عاجلا أو آجلا. تعال بقى. هو بدا يهدد به ان يقول لك مع مصر والقوى
العسكريه
يعني ما يقدروش علينا، وانا عندي وعندي وعندي وعندي. طب انا من الباب ده يا استاذ محمد بكل مصداقيه عايز اجيب بقى امكانيات الجيشين
اللي هي المقارنه العسكريه.
تعال بقى المقارنه العسكريه، هل انت فعلا تقدر تهدد مصر؟ الاول قبل ما مصر تتحالف مع السودان وتنشئ المناورات الاخيره دي على الحدود
السودانية، هناك مناورات تتم الان بالفعل.
طبعا
بالفعل الان
دي المناوره الثانيه. وان استغلال الحدود السودانيه الاثيوبيه في التواجد العسكري المصري والقاعده الموجوده الجويه في البحر الاحمر القريبه من اثيوبيا، دي طبعا عوامل مساعده جدا جدا، والا كان الامر صعب 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 بمعنى الكلمه صعب. ويدل على ذلك الحروب التاريخيه القديمه اللي بسبب ما دي
حرب الحبشه.
ايوه. طيب تعال بقى نشوف الراجل اللي بيهدد ده امكانياته ايه، يعني امكانيات الجيش بتاعه وامكانيات جيش مصر بس بدون السودان حتى، رغم ان السودان لا يستهان بها، دوله شقيقه قويه كويسه في كل الاحترام. الجيش الاثيوبي تعال نشوف بقى في المكانه العالميه قوه الجيوش. الجيش الاثيوبي طبقا للاستبيان 2019 الاستبيان العسكري الدولي في سنه 2019، الجيش الاثيوبي بيحتل المكانه او المرتبه 47 عالميا. 47 عالميا. خلي بالك في نقطة مهمة جدا، أنا قلت دي سنة كام؟
2019،
عشان الناس تراجع ورانا وتشوف المصداقية. في سنة 2021 التصنيف، لا الجيش الإثيوبي نزل عن تلك المرتبة.
نعم.
بسبب الحروب الداخلية
والصراعات الداخلية والمشاكل. نعم.
وضعف الميزانية والموازنة.
نعم.
خلي بالك معايا جدا من دي. فهو كان بيحتل المرتبة 47، كان بيحتل المرتبة لكنه نزل عنها كمان. خلي بالك من الحتة دي جدا.
نعم.
طب تعال للجيش المصري.
9 عالميا تقريبا.
لا لا لا، في 2019 ما احنا قلنا هنتكلم طيب بمصداقية.
نعم.
لا، كان بيحتل المرتبة 12، المرتبة 12 عالميا في قائمة أقوى جيوش العالم. في قائمة أقوى جيوش العالم، لكن المرتبة بتاعت إثيوبيا مش في مرتبة أقوى جيوش العالم. المرتبة 47 عالميا من بين 137 دولة بتصنف لها استبيان.
تمام.
ولكن من ليس من حيث
القوة، ده تصنيف
أما من حيث القوة عالميا، عالميا الجيش المصري في سنة 2019 كان الرقم 12. الحين السنة دي بقى يتراوح ما بين قيل 11 و10. والصواب اللي اعلن في الاستبيان ان هي القوة رقم 10 عالميا.
نعم.
معايا كده؟
نعم.
طيب ادي النقطة الاولى. طيب نيجي لعدد الجنود هنا وعدد الجنود، رغم ان اثيوبيا اكثر عددا، يعني عدد
كسكان
اكثر عددا من المصريين. احنا عندنا 100 مليون، هم 108 مليون.
تمام.
معايا كده؟ طب تعال نشوف عدد الجنود. مجمل عدد الجيش، افراد الجيش الاثيوبي بما فيه الاحتياط يا استاذ محمد، يعني العاملين والاحتياط، 140 الف.
نعم.
140 الف جندي، خدت الحضارات، غير مدربين على الاسلحه الحديثه، غير مدربين على الاسلحه الحديثه. يبقى انا عندي القوه بتاعت الجيش قد ايه؟
140
سواء عاملين او احتياط، 140 الف.
نعم.
تعالى ليه بالنسبه للقوه المصريه، عدد الجنود 920 الف.
مليون
تقريبا. 120 الف. منهم اللي هم الفاعلين 440 الف. 440
نص مليون تقريبا.
الاحتياط 480 الف. الاحتياط قد ايه؟
480
الف. انا عايز نركز جدا يا استاذ محمد، لان الكلام اللي جاي غايه في الخطوره. طيب نيجي بقى بالنسبه للقوى الجويه، ودي اللي بتعتمد عليها القوات في العالم.
حسمت الحرب في 73 القوى الجويه،
حتى تعالى
حرب الطيران في
حتى الوقت في غزه يعني. انت شوف ابطال غزه الوقت ما انقهروا اليهود. لما جت اسرائيل قال لك هنعمل اقتحام بري، وراحوا بالعدد والعده والعتاد، عجزوا. لان الرجال المقاومه اقوى منهم واكثر تدريبا، وزي ما ربنا وصف الاخرين طبعا. هم يعني والعياذ بالله لا يقاتلونكم ايه
جميعا
يعني
الا في قرى محصنه
او
من وراء جدر،
بس بأسهم
بينهم شديد.
تعال. ولذلك عملوا ايه؟ اول اضرب السفارات والانذارات والاجراس، انزلوا الملاجئ. والحرب تبقى من البوارج الحربيه البحريه ومن فوق. من التحصينات. انما وجها لوجه،
والقبة الحرادية
وجها لوجه. نعم. فيس تو فيس، ما فيش يا عم الشيخ محمد.
وبالتالي ما تمش الاقتحام البري،
القبة الحديدية حطينها في كل مكان، ما فيش عندهم، ما عندهمش، ما يجرؤوش على الاطلاق، حتى ولو مواجهة الاطفال الفلسطينيين ما يجرؤوش على الاطلاق. تعال بقى بالنسبة دي، ولذلك استغلوا ايه؟ القوات الجوية. تعال هنا بقى القوى الجوية عشان ما نسرحش ونبعد عن الموضوع.
نعم.
القوى الجوية، اثيوبيا تمتلك 82 طيار. 82
طيار.
بس ما فيهاش طيارة حديثة.
نعم.
خلي بالك معايا من دي.
نعم.
منها 26 مقاتلة و16 هجومية، بالإضافة لتسع طائرات شحن عسكري و33 مروحية عسكرية و8 مروحيات هجومية فقط. من حيث المروحيات الهجومية 8 فقط. طيب تعال بقى ليه الجيش المصري بيمتلك قد إيه؟ ده الكلام ده في
2019.
الوقت زاد، لأن مصر أنت عارف اشترت 46 طائرة
رافال.
لا لا لا، من فرنسا. واشترت برضو من F-16 من امريكا.
تمام.
ولذلك كان العدد في 2019 1092.
فوارق كبيره،
92 طياره. انت دلوقتي فوق 1200 طياره. انت دلوقتي فوق 1000 وكلها طيارات حديثه.
نعم.
او غالبا طيارات حديثه. طيب دول طيارات حربيه متنوعه، منهم 211 مقاتله معايا و341 طياره.
هنا هناك 8 مقاتلات.
هنا 341 طياره هجوميه. هنا 59 طياره شحن، اضافه ل 388 طياره تدريب، مش كده بس يا شيخ محمد، 293 مروحية عسكرية، والهجومية 46. الهجومية
46 طيارة.
46. احنا قلنا الهجومية عند الطرف الاخر قد ايه يا عم الشيخ محمد؟ 8.
8.
خلي بالك من دي. طبعا احنا قلنا العدد ده زاد بالنسبة للقوات المصرية. ده كان بسبب الاوضاع اللي هم فيها، الامور بتنخفض. طيب بعد ما ننتقل يا استاذ محمد بقى من دي نخش على سلاح بقى الدبابات. سلاح الدبابات يا استاذ محمد، نيجي لاثيوبيا تمتلك 800 دبابه قديمه. 800 دبابه قديمه، وزيهم مدرعات، وزيهم قد ايه؟
مدرعات.
يعني 800 ايه؟ مدرعه قديمه غير متطوره. طيب و85 مدفع ذات الحركه. طيب نيجي لمصر بقى، الدبابات قد ايه؟ كان في 2019 2160. انت عندك دلوقتي قرابه 2300 في السنه دي، 2300 دبابه، يعني طبعا
بتتكلم عن ثلاث اضعاف القوه تقريبا
بالضبط. يعني واكثر يا شمحمد. طيب تعالى معايا بقى، المدرعات قد ايه؟ قلنا هناك 800. دي في 2019 كان عندنا 5735. الصفقه اللي جات لك الاخيره بتاع البحر الاحمر والكلام ده، يبقى انت عندك دلوقتي 6000 و 6000 و طيب 1000 1000 مدفع ذاتي، وطبعا العدد زاد الحين لان مصر حتى هي مصر بتصنع مدافع ذات الحركه، اكثر من 2189 مدفع ميدان ومصر بتصنع دي والعدد بيزيد.
تمام.
طيب 1000 متر راجمه صواريخ والعدد بيزيد، وانت اصلا عندك صناعه راجمه الصواريخ. تعال بقى للقوى البحريه. طبعا اثيوبيا لا تمتلك قوى بحريه لانها مش بلده ساحليه.
تمام.
خدت لك مصر تمتلك قوى بحريه هائله. خدت لك وتستطيع التمكن من اثيوبيا من خلال البحر الاحمر وغيره. خلي بالك القوى البحريه عندك 320 قطعه بحريه. منها ودي مفاجاه معظم المصريين ما يعرفوهاش، ودي مش عشان واحد يقول لك الزغب بيمجد في كذا، الزغب قاعد ينقل كباحث حيادي. منها قد ايه يا شيخ محمد؟ 2 حاملات طائرات. عندنا 2
حاملات طائرات.
طبعا ما كانش حد يظن ان مصر تمتلك حاملات طائرات. خدت حضرتك ازاي؟ لا احنا عندنا 2 حاملات طائرات، وعندنا 7 طرادات، وطبعا تم شراء اكثر من 4 طرادات في الايام الاخيره، يبقى عندك 11 طراد. وعندك 4 غواصات في 2019، ومصر اشترت الغواصات الاخيره من ايطاليا وغيرها. طيب اضافه الى 50 سفينه دوريه و9 فرقاطات. نيجي بقى لاخر نقطه عشان برضه ما نطولش في هذا الموضوع اكثر.
طب دكتور يعني اسمح لي، مع استعراض القوة وهذه يعني تقريبا لا مقارنة بين القوة العسكرية المصرية والقوة العسكرية الاثيوبية من حيث الاعداد ومن حيث التحديث او الحداثة في السلاح،
العدد والعدة والعتاد وكل شيء.
لكن يبقى السؤال، هل باتت الحرب تدق طبولها وباتت لا امل في ايجاد حلول سلمية؟
ممتاز، هجيب النقطة دي وارد عليها.
اتفضل يا دكتور.
من حيث ميزانية الدفاع، وده اهم نقطة، الميزانية الدفاع اللي بعد مع احترام المساعدات الخارجية لأثيوبيا والكلام ده كله، ميزانية الجيش 340 مليون دولار. 340 مليون
دولار.
طيب ميزانية الجيش في مصر في 2019 وزارة الوقت طبعا
ميزانية الدفاع
دفاع الجيش 4.5 مليار دولار. 4.5
مليار دولار.
طبعا 4.5 مقابل 340 مليون دولار. الأمر كذا. تعال بقى، هل باتت يعني الحرب تدق طبولها ونسمعها حرب المياه القادمة؟ احنا بنقول شيء الاول يا استاذ محمد، لا نتمنى، لا نتمنى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنى اللي قال عنه. طبعا الجيش الاثيوبي مش عدو لنا، ولكن الحكومة الاثيوبية هي اللي عدو لنا. لا ومش كده بس، ومن يتبنى امرها من الاثيوبيين هو عدو لنا. لان اللي عايز يقطع المية عن اولادي وعن الاجيال القادمة لا، لانه بيقطع شرعيا
مسألة وجود يعني
مسألة وجودية بالنسبة لمصر. طب تعال، لكن ابي احمد على استعداد، على استعداد، لانه هو بيهرب من ايه؟ من الرمضاء الى النار، ومن حفره الى دحضره زي ما بيقولوا. هو لو انكشف امره بالنسبه للقانون الدولي في بلده هو منتهي. طب هو بالنسبه حتى لتحسين الاقتصاد والاحتكام الى الامم المتحده وغيرها هو منهار. طب من حيث القوه هو منهار، فيقول لك ايه؟ لا افضل على عنادي ولو هضحي بثلاث دول. يعني هضحي باستقرار ثلاث دول، دوله المنبع ودولتي المصب، في سبيل البقاء في الحكم وعدم الانهيار وعدم الفضيحة. لا هو على استعداد بنفس عقلية الرجل البدوي القديم. طبعا البدو لهم مننا الاحترام المطلق، أنا بتكلم عن القديم الذي كان يلجأ لمثل هذا الأمر، لأن البدو زيهم زي أي حد، فهم الطيب وفهم الخبيث.
نعم.
طيب هذا الرجل يا عم الشيخ محمد على استعداد إن لإنهاء الاستقرار في مصر والسودان وإثيوبيا، مقابل إنه
يبقى في الحكم
وإنه ما يتفضحش وينهى في الداخل الإثيوبي. لكن خلي بالك، إيه المطلوب تماما في الاستثمار في الأيام القادمة؟ ما بقولش في أشهر، ما عادش أشهر، في الأيام القادمة.
نعم.
أول شيء التعاون أكثر، والتعامل أكثر مع المعارضة الشريفة اللي هي الإثيوبية، مع بث روح الأخوية مع بالنسبة للجيش الإثيوبي، على أساس ما احناش أعداء على الإطلاق. احنا بالعكس دول متكاتفة، دول متحضة.
ده بالنسبة للجيوش يعني، علاقة مع الجيوش.
أنا بتكلم عن الجيوش والشعوب.
تمام.
الجيوش يبقى التعامل مع المعارضة المسلحة. الشعوب نتعامل مع شعب نمثله رسائل ان احنا محبين الى اخر، ده حقيقة الى اخر هذه الامور، ولكن هذه الطغمة المجرمة هي اللي عايزة تنشئ التوتر وتدمر ايه؟ الامن والاستقرار في المنطقة. لو ان فعلا انت مع احترامي بالنسبة لي مش عايز اذكر جهات معينة باسماء معينة في اريتريا الحين، ليه؟ لأن هي مشتعلة فيها، في أمهرة، في الأوروم، وفي كيت إلى آخر هذه الأمور التجارية وغيره. لو اتحدت مع هؤلاء على استعداد بسرعة جدا لإنهاء الأمر، لو أن إريتريا رفعت إيدها بس وخرجت من إقليم تيجراي، من إقليم تيجراي يسقط أبي أحمد فورا. ولذلك على الدول استعمال، يعني مع احترام أنا أرى أن جامعة الدول العربية بما فيها من دول تضغط بقى مع مصر مع احترام وتخلي إريتريا تبعد إيدها، لأن الدول العربية لا مصالح
هناك. هذه مقترحات وتوصيات في إطار تفادي
لا مصالح هناك، لا مصالح هناك، ممكن تبعد إيد إريتريا تماما، يسقط أبي أحمد بالداخل. يبقى في الحالة أنها تفادى الحرب ويتم التفاهم مع المعارضة الشريفة المسلحة اللي تقوم مقام هؤلاء. طيب هب أنك ما أنتش بسرعة جدا، لأن الوقت ما يسعف، الوقت ما يسعفش، يبقى لابد من الحرب. يا شيخ محمد، اما يكون عندي عضو دب فيه سرطان لا انتظر حتى يستشري السرطان في بقية الجسد، لانه هيقضي على الجسد برمته. انا عندي 100 او 100 وكسور مليون عدد المصريين، وعندي السودانيين فوق 30 مليون، انا ما ضحيش بكل هؤلاء قرابة 150 مليون عشان ارضي لمؤاخذة للطغمة حاكمة في اثيوبيا ما تساويش مليم زي ما بيقولوا المصريين، ملهاش اي قيمة ولا لها اي وزن على الاطلاق، لا هم شوية مجرمي حرب كلهم، لا يعني مش بقولي انا ولهم حق الرد علينا، انا بقول بكلام المنظمات الدوليه والامم المتحده. اذا ايه المطلوب يا استاذ محمد؟ لابد لا طبعا كلمه الحرب ما هي سهله، كلمه الحرب ما هي سهله على الاطلاق. وعشان انت تحارب لابد يكون عندك يعني اللي احنا بنسميها يا شيخ محمد مش فقه واقع بس، فقه مآل ما بعد الحرب. ليه؟ لان انت لو حاربت وسبت وجيت وبقيت ازلام ابي احمد وامثاله هيخربوا لك النيل، كنت لاحظك ازاي؟ يبقى انت بقى محتاج تقعد جنود هناك الى اخر عشان الحروس ما يضعش فيه سموم، ما يضعش فيه كت، الى اخر هذه الامور، وما يحصلش امور من دي. لكن عشان الامر يحل كما ينبغي حل صحيح، لابد من القضاء على تلك الطغمه، على تلك الطغمه
بالكليه،
القضاء للحكومه، انا من يتبعها. اما الشعب الاثيوبي له الاحترام، له الحب، له الرحمه، له المساعده، له الاعانه، له المعاونه، على أساس إن اللي بيجي يمسك زمام الحكم بعد ذلك بيبقى قائم على اتفاقيات مشتركة ويبقى فيه
تراعي مصالح كل الأطراف.
هي دي أنت جبت الخلاصة في ثلاث كلمات. لذلك أنا أرى إيه يا عم الشيخ محمد، دكتور محمد، عشان بس الأمور دي تبقى واضحة جدا، إذا إثيوبيا قامت بتعبئة السد اللي هو
الملء الثاني،
الملء الثاني، أو في تشغيل السد في الملء الثاني، وتهاونت مصر والسودان، انا ارى ان دي جريمه خيانه عظمى، جريمه خيانه عظمى. شو انا بقول ليه؟ لان انا واثق من مصر لم تسمح، ولا السودان لن تسمح. يعني السودان مش معقوله تضيع 20 مليون وتنهار الدوله بالكليه بعد كده، ولا مصر على استعداد تضيع مع احترامي الاراضي الزراعيه وكت وكت وشرب ماء وشرب وكذا، يبقى ضيعت الشعب بالكليه. لا، مصر حريصه، ومصر فيها امانه، ومصر فيها قوه، ومصر يا اخي ده النيل مع احترامي لم يذكر في القران اللي هو نزل من عند الرحيم الرحمن الا نيل مصر، لم يذكر باثيوبيا ولا بغيرها. مع احترامي. طيب يبقى في الحاله دي الله يبارك في عمرك، ايه اللي يحصل؟ لو انت اتكلت على القانون الدولي وتطبيق القانون الدولي من حيث الامم المتحده ومجلس الامن، فلسطين بقى لها 73 سنه 73 سنه وايتام على موائد الان. فلو احنا عملنا هذا الامر هننتهي وهنتدمر، واسرائيل ساعتها تدخل على الخط وتستفيد بمياه النيل، ويبقى احنا اتدمرنا بالكليه. اذا اعمل ايه؟ ابطر هذا السرطان، بمعنى ان مصر تشحن قواتها في القواعد الجويه في البحر الاحمر وعلى حدود السودان. وخلي بالك المعركه لم تستمر لحظات، انا مش بقول ساعات، لسبب اصلا مش هتحارب اثيوبيا. اثيوبيا لن تحارب اثيوبيا، زي ما قلت لك ميليشيات وخارج عن سيطره الدوله، قبائل وخارج عن سيطره الدوله، وابي احمد ماله على الاطلاق اي سيطره بالنسبه للجيش هناك، والجيش اصلا يتمنى الخروج من تحت ابط ابي احمد. انت مع احترامي بالنسبه للضربات الجويه والحدوديه بالنسبه للسودان الموضوع ينتهي في لحظات. لحظات. ليه؟ ليس هناك بواكي على ابي احمد. ليه؟ لانه شوف عدد الثكالة قد ايه بسبب اللي عمله بحكومة،
ليس هناك بواكي على
ابا ابدا، لا في تغري ولا في قمت ولا في اي اقليم. خلي بالك من نقطة تانية، عدد اليتامى اللي سبب في يتمهم ابي احمد وحكومته ملايين في اثيوبيا، عدد الارامل بالملايين، فالدعاء عليه وليس له.
طيب، من الامور التي بدت واضحه وجليه في الفترات الاخيره على خلفيه الاحداث التي كانت قائمه في القطاع، في قطاع غزه، والقصف المتبادل
تمام
مع قوات جيش الاحتلال، ظهرت الكتابات واضحة وفيما يتعلق حتى بمستوى الأفراد وعلى مستوى المحللين وعلى
تمام.
مستوى الجهات حتى الرسمية وغير الرسمية
صحيح.
في الحديث عن أن إسرائيل لها دور واضح في هذا الأمر.
شوف يا شيخ محمد، أنا أكره نظرية مؤامرة. إسرائيل لم يكن لها دور، وكانوا لك المضادات وكيف
لم يكن لها دور،
ما كانش لها دور، بدليل إن الضوء الأخضر اللي أعطاها ترامب، ترامب لو كان بقي في السلطة هو اللي كان مع احترامي قال للمصريين، كان بدليل انه قطع المساعدات 300 مليون دولار وقال القاهرة تعيش ازاي، لا تضرب خدت وإد الضوء الأخضر وكان هيبقى معاك. ترامب لو في دي غضبة لليهود ما كانش قالها، ده هو بلع اليهود كل شيء، لم يفعل شيء للأمريكيين سوى السلبيات، انه يقول لهم ما فيش حاجة اسمها الفيروس كذا، ودمر الشعب وكان كل حاجة يعملها اليهود بس، خدت العضك ازاي
القدس يعني.
فأنا عايز أتكلم بواقعي، لكن في الأيام الأخيرة فعلا بعد حتى تسجيل الإحقاقات السابقة عن سد النهضة فعلا إسرائيل دخلت على الخط. بس دخلت ازاي؟ ان هي يعني تبث ابي احمد ان احنا ممكن نعاونك، ان احنا ممكن نساعدك، مش حروب ولا قتال، لا لا، ممكن نبيع لك اسلحه، ممكن نعمل لك كذا الى اخر هذه الامور، ويخلوه يستعصي على مصر، وان مصر مش بتاعت حرب ومش هتدخل الحرب وكلام من ده. طبعا لما الاستخبارات اتت بتلك المعلومات يا دكتور محمد على التو، بدات مصر برضو تاخد اتجاهها بالنسبه لي. ولذلك انت بالنسبه للبيانات المصريه بالنسبه لما حدث مع غزه لم تكن تسمعها قبل ذلك اطلاقا، من حيث الشده
بيان شديد اللهجه
شديد جدا. النقطه الثانيه التعاطف مع المقاومه لم يكن قبل ذلك على الاطلاق، خدت لحظتك ازاي ممكن كان في تعاطف مع الرئاسه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني، لكن لم يكن مع المقاومه. الان مع المقاومه حتى ان المقاومه تثني على
الجانب المصري، نعم
اثنوا ثناء
وتواصل الامدادات والمسعدات،
لا مش كده، قالوا ده واقف معانا موقف تاريخي الى اخر هنيه، لان هذا الكلام الى اخر هذه الامور.
يعني منذ شويه تحركت قافله الازهر اضافه الى قافله الدوله.
انا ارى ان اسرائيل دوله خبيثه وضعيفه وهشه وكشفها الرجال في غزه، ولذلك ستنسحب يعني بكلماتها التي اعطتها كذبا وبهتانا لابي احمد، ويندرج على دي ودي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر
فلما كفر قال اني بريء منك.
إني بريء منك.
قبل نهاية الحلقة بأقل من دقيقة دكتور، دعني أسألك سؤالا مباشرا واضحا في ختام هذه الحلقة، هل أنت قلق من هذه القضية؟
لا
مش الآن
أبدا.
طيب، كامل الحب والتقدير والعرفان لضيفي فضيلة العلامة دكتور محمد الزهر على هذه الحلقة الماتعة، شرفت بوجودي معك في هذا اللقاء.
أنا شرف أكثر،
انحناء قلب.
لا لا, لا أنا أنت على رأسي ابني وحبيبي الدكتور محمد الشاعر،
رفع الله قدرك دكتور محمد. أيها السادة، كانت حلقة مهمة ضمن حلقات برنامج الملف في قضية الوقت وقضية سد النهضة والواقع الذي نحن بصدده. الله نسأل أن يحمي بلادنا وديارنا من كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطري ولكل الرفاق، إلى أن نلقاكم دمتم للقلب قلب، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. I'm